أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد يقول السائل الكريم هل يصح صيام من قام من النوم وقت آذان الفجر تماما ولم يرد فرصة للسحور بل تمضمض فقط وصام هل يصح ذلك إذا كان في رمضان أو في تطوع أو كان الصيام نذرا أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير وبر أولا إذا كان الفجر الصادق وظهر الفجر الصادق وأذان الفجر وقام الرجل وهو ينوي الصيام وقد بيت الصيام من الليل إن كان فرضا وقد بيت الصيام من الليل فإنه إن تمضمض وتوضأ وصلى ولم يشرب ولم يأكل شيئا فيتم صومه فصومه صحيح السحور ليس واجبا والبحث عن السحور أيضا فقط لتقوية البدن من أجل أن يقوم بالعبادات فهو ما من توى الصيام صح صيامه لكن يبقى أن السائل يقول هل هذا في الفرض وفي النفل وفي النذر أقول أولا إذا كان الصوم تطوعا فإنه لا يشترط أن يبيت النية وتكون النية من الصباح من قبل الزوال على قول الجمهور من بعد الزوال على قول المحققين يصح ذلك أما إذا كان قضاء لرمضان فوجب عليه أن يبيت النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل سواء كان يعني قضاء أو كان فرضا فإذا يصح صومه على الصورة التي صورها السائل بأنه لم يأكل ولم يشرب فقط تمضمض ثم صلى وأبقى نفسه ماسكا عن الطعام فهذا صومه صحيح والله تعالى أعلى وأعلم يقول السائل الكريم ابني يتعلم بعيدا عني فهل يجوز أن أعطي له الزكاة زكاة الفطر والزكاة الأخرى لا يجوز أن تعطيه الزكاة لأنه يلزمك نفقته أنت ملزم بأن تنفق عليه فلا يجوز لك أن تعطيه الزكاة لأن مردود الزكاة وفضل الزكاة يرجع عليك فلا يجوز وقد قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك فوجب عليك أن تنفق عليه ولا تعطيه من الزكاة يقول السائل الكريم هل يجوز أن أعطي الزكاة للفقير الذي يدخن أو يتعاطى المخدرات هنا لفتة مهمة جدا الذي يدخن ويتعاطى المخدرات وهو يصوم ويصلي وهو يعني يفعل خيرات هو مسلم أو ليس بمسلم هو مسلم حتى لو كان يتعاطى المخدرات أو الدخان هو مسلم لكن حقيقة الأمر هو مسلم ليس كامل الإيمان هو مسلم فاسق بالمخدرات التي يشربها إن كانت جهارا وإن كانت يعني من الكبائر لأن المخدرات كالخمر أو يشرب الدخان فهو فاعل لمعصية فهو بهذه المعصية هو فاعل لمعصية قد يفسق بها لكن في نهاية أمره هو موحد هو مسلم له حق المسلمين وله حق الموحدين فيجوز أن تعطيه الزكاة يجوز أن تعطيه الصدقات لكن ألفت الانتباه إلى أن هناك من الفقراء الموحدين الذين يعني يعتنون بدينهم والذين يقيمون الليل ويصومون النهار ويبادرون إلى الجماعات هؤلاء أولى منه نعم إذا كان في منازعة زيد يصلي بالليل زيد يحضر الجماعات زيد يصوم أيام الصيام في رمضان وعمر يعني يصلي تارة يترك تارة يصوم تارة يترك تارة فهؤلاء يعني هما من الموحدين فأقول إن تزاحم وعندي المال لابد الواحد منهما يبقى المطيع أولى والمطيع هو الذي يقدم له المال أما إذا كانت المسألة في سعة يجب عليك أن تعطيه هو مسلم من المسلمين ولابد أن تسد حاجته هو صنف من الأصناف قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين هو من الفقراء ومن المساكين فلك أن تعطيه حقه في ذلك ولا تبخسه السائل الكريم أو السائلة الكريمة تقول ما حكم مس المصحف بدون وضوء هذه المسألة خلافية اختلف فيها العلماء كثير من العلماء يقولون يعني أنه يجوز مس المصحف بدون وضوء لأن الأصل عدم التحريم ولأن ما في دليل يدل على تحريم مس المصحف، وقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذا على الملائكة، فيقولون يجوز مس المصحف من غير طهور. وقالوا احتج ابن عباس أيضا بأنه الورقة التي كتبت فيها الآيات أخذها الكافر قيصر والمترجم له وهو يقرأ الآيات حتى كان جنبا. فأقول حقيقة الأمر أن مس المصحف بغير وضوء تعدي وتجاوز ويحرم، والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، الحديث مرسل. لكن عندنا ابن عبد البر يقول وهو من المتقدمين، يعني من أواخر المتقدمين، وهو يقول هذا الحديث بلغت شهرته أن استغنينا عن إسنادي ببلوغ الشهر، بلغت الشهرة والقبول عند الأمة بأننا نستغني عن الإسناد. فالصحيح أقول مس المصحف لا يكون إلا عن طهارة، لأن الله جل وعلا قال لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، وإن كان عن الملائكة هذا في اللوح المحفوظ، فمن باب أولى في كتاب الله جل في علاه لا يمس القرآن إلا طاهر. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، من توقير الله مس كتاب الله جل في علاه على طهارة. نعم. الأخت فاضلة تقول أنا أرملة في العدة حاليا، هل يجوز لي أن أخرج إلى مكان عام لمقابلة ضرورية؟ إن كان كما وصفتي المقابلة ضرورية لأمر ضروري فإن الضرورات تبيح المحظورات، لك أن تخرجي. بل لو كان أمرا حاجيا ليس ضروريا، يعني أخف وطأة من الضروري، لك أن تخرجي وترجعي بعد ذلك تبيتين في البيت الذي جاءك فيه نبأ وفاة الزوج، الله يسكنه فسيح الجنات ويخلف عليك خيرها. سؤال مهم، ما مدى صحة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة فيها خلاف، نعم فيها خلاف، قال به أظهر هذا الخلاف العز بن عبد السلام، ومسألة التوسل يعني وإن كان فيها خلاف لكن من المتقدمين بل كل المتقدمين والمحققين من أهل العلم يقولون لا توسل بالنبي. إذ التوسل بذات النبي ما تفيد، يعني فضل النبي ومكانة النبي ورفعة منزلة النبي عند الله تفيد النبي، لا تفيدك أنت بشيء، تفيدك بإيش؟ هي تفيد النبي فقط. فهنا التوسل بذات النبي لم يرد عن أحد قط، والحديث الأعمى الذي يحتجون به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، ضعيف جدا لم يصح. وأما الأعمى الذي جاء يتوسل بدعاء النبي قال فادعوا، قال له فادعوا، وهو قال إني يعني أستشفع بك يعني بدعائك، يعني قال له إذا توضأ صلي وادعوا، فقال يا نبي الرحمة، ثم دعا أن يتقبل الله شفاعة النبي فيه، يعني يتقبل دعاء النبي فيه، قال فادعوا. فهي المسألة التوسل بالدعاء. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسل عمر بن الخطاب بالنبي، وأتى بالعباس الحي ليتوسل، وجاء العباس قال له يا عباس قم فاستسقي، فقام العباس ورفع يديه يقول ربنا تعلم أنني لست بخيرهم، لكن لمكاني من النبي صلى الله عليه وسلم وكل لي هذا الأمر. ثم قال اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، اللهم تب علينا واسقنا، فسقاهم الله جل في علاه وأمطرت السماء. فهنا توسل بالعباس، ما لو كان التوسل بالنبي يجوز لتوسل به عمر بن الخطاب، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فالتوسل بالنبي غير مشروع، التوسل المشروع هو التوسل بذات الله المقدسة، التوسل بأسماء الله الحسنى بصفات العلى، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين، توسل بالاسم الحي، توسل بالقيومية، توسل بصفات الله جل في علاه. فيصح التوسل بالأسماء وبالصفات، وأيضا التوسل بأفعال الله جل في علاه، والتوسل بالأعمال الصالحة وباللسان الحال، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لكن ائتوني بأثارة من علم أن أحدا من الصحابة توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما في. بعدما مات النبي والقحط عم البلاد قام عمر فتوسل بالعباس رضي الله عنه وأرضاه. وسائلة كريمة تقول زوجي يهجرني ولا يعطيني حقي في الفراش، كيف أتصرف جزاك الله خيرا؟ طبعا هذه مظلمة ليست بعدها مظلمة، عليك أن تقولي له وأن تبيني له أنك تحتاجينه، وإن لم يكن التلميح كافيا الكتابة في ورقة كافية، الرسالة في الموبايل والهاتف كافية، لم يكن صرحي له بذلك أنك تحتاجين له، هذا حق شرعي لك. قال الله تعالى: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، وقد قال: استوصوا النساء خيرا فإنهن عوان عندكم. فهذا حق لها، يعني على الزوج أن يؤدي حقها، وإلا الأمر سيكون وخيما جدا، يعني يصير الأمر متفاقما، والمرأة لها حاجات ورغبات لابد أن تسد. نعم. هي تقول: إني حاولت بكل الطرق لأتقرب منه، وهل أكون آثمة لو طلبت الطلاق؟ إن امتنع عنك يعني هذه المدة، وأنت حاولت معه وهو لم يؤدي حقك ولم يسد الرغبة، وجب عليك أن تصرحي، فإن لم يكن ثمت سبيل فلك أن تطلب الطلاق، لك أن تختلعي أيضا في هذا الباب، لأنه هذا الأمر فيه مفاسد عظيمة جدا. وإن كان مسألة الجماع للرجل فقهيا أنه على الخيار من ذلك، يعني ليس واجبا، المسألة بيده هو، ليس هو على الخيار من ذلك، لكن حاجة المرأة ماسة، وجب عليها أن يعمل بقول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فقضاء وطر المرأة فيه ما فيه من الخير الكبير، وفي بضع أحدكم صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ويا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون صدقة؟ قال: نعم، أرأيتم إذا وضعها في حرام. فهنا يعني يتأكد عليه أن يقضي وطر الزوجة وأن يسد رغبتها، وإلا لها أن تطلب الطلاق ولها أن تختلع. أخت فاضلة تسأل وتقول: أنا منتقبة وفي بيت عيلة، وأنا مربية ابن سلفي من هو صغير وهو مثل أولادي، الآن هو بلغ، هل لابد ألبس النقاب أمامه؟ وجوبا لابد أن تلبس النقاب أمامه، لأنه صار أجنبيا عنك، هو ابن أخي زوجك، يعني كأخي زوجك. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحم، قال: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت. فحقيقة الأمر أنت منتقبة، لا يجوز أن يرى وجهك ما دمت تعتقدين وجوب النقاب. والأمر الثاني، لا يجوز أن تسلمي عليه حتى ولو كان صغير السن، لكن هو أجنبي عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط يشج به رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي كان يقول للنساء: اذهبنا قد بايعتكن، إني لا أصافح النساء. نعم. سائل كريم يقول: لو أنا في سفر ماذا أفعل في الصلاة أثناء الإقامة لمدة 3 أيام، مثلا أصلي كل الصلاة في وقتها؟ لا، أنت هنا لك الفرصة، لأن النبي قال: يا معشر المهاجرين، لا يقمن مهاجر بمكة فوق 3. فما دمت هذه 3 أيام بغير يومي الدخول والخروج، لك القصر ولك الجمع، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وكان النبي يقصر الصلاة من دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقصر الصلاة وهو مسافر، ولك الجمع. وعلى الراجح عند قول المحققين لك الجمع في التقديم وجمع تأخير. عمر قال: كان إذا جد به السير جمع أخر وجمع. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع تقديم، جمع العصر مع الظهر في وقت الظهر، جمع تقديم. فلك من أجل مصالحك وأنت على سفر تجمع وتقصر، لك الجمع في أي الوقتين، وقت الأولى ووقت الثانية، ولك أيضا القصر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول بأن هذا واجب، القصر واجب في السفر، وإن كان قول الجمهور هو الأصح وأنه مستحب، لأن عائشة كانت تتم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر، وإن كان الحديث فيه كلام كحديث عائشة قالت: أتم ويقصر وأصوم ويفطر، يعني فيه كلام في هذا الباب. وبعضهم قال: لا يمكن لعائشة أن تخالف النبي في هذا الباب، لكن عثمان أتم ومن صلى خلفه أتم، فلا يجب القصر، لكن يستحب ويتأكد القصر، لأن فعل النبي في السفر كان يقصر الصلاة. واحدة عملها عملية في يدها اليسرى مربوطة بجبيرة حتى الكوع هنا، فهي تمسح عليها عند الوضوء وهي تجلس بمفردها، ولا تستطيع رفع كم اليد الأخرى لتنزل عليها بالماء، فهل تحاول المسح على الكم؟ هل هذا صحيح أم ماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم، لكم أدب في السؤال. أولا شفاها الله وعفاها، هي الجبيرة للكوع، يعني باقي الذراع ظاهر، باقي الذراع ظاهر، فهي عليها أمور: تتوضأ وضوءها للصلاة، مضمضة واستنشاق وغسل الوجه بيد واحدة، طيب، وتأتي عند يدها مثلا التي فيها الجبيرة، تأتي إلى المكان الذي فيه الجبيرة ليس فيه الجبيرة، فتمسح عليه بالماء، تمسح عليه بالماء، وتمسح على الجبيرة، وتمسح على الجبيرة فقط يكفيها، لكنها لابد أن ترفع الكم لينزل الماء على اليد. ما تستطيع تضع اليد تحت الصنبور والماء سينزل يغطي حتى الثوب، وأيضا البلل سينزل منه وتقاطر منه الماء على يدها الأخرى التي ليس فيها الجبيرة، وبذلك تستطيع أن تتم وضوءها وتتم صلاتها على ذلك. إن لم تفعل فلا صح، لأنها تستطيع إيصال الماء إلى اليد حتى من فوق الكم، لكن ليس لها أن تتيمم له. فهي تضع اليد تحت الصنبور ينزل الماء وتجعله إلى المرفق وينزل ماء إلى يدها فيعمم يدها، فتكون بذلك قد توضأت. والدلك ليس واجبا. سائلة تقول: في بداية زواجي عندما كنت عروسا يعني كنت تاركة للصلاة، حيث كنت أتكاسل عن أدائها، ولفترة أتصور أكثر من شهر، لا أتذكر بالتحديد، فهل علي قضاء تلك الصلوات؟ نعم، يعني عليك قضاء تلك الصلوات شهرا كاملا، وهذا قاله جمهور العلماء، لأنك تركت تعمدا وعليك القضاء. أما الذي أدين الله به وهو قول المحققين قالوا لا قضاء عليه، لأنها تركتها متعمدة، وهذه صلاة مؤقتة بوقت، إذا فات الوقت فاتت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليس لها أن تقضي لكن لها أن تكسر من النوافل. ولأن النبي ماذا قال؟ قال: من نام، أو وصف أول، من نام عن صلاة أو نسيها، وصف ثاني، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، فليصلها وقتما، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا الأصل، أنها يعني تصلي النوافل وتكسر منها، لأن النبي قال بأن الله يبعث الملائكة: هل لعبدي من نوافل؟ فتسد ثغرة الفريضة بالنافلة، فعليك بكثرة النوافل. وسائلة تقول: ابنتي منتقبة واتخطبت من يومين، وخاطبها يريد أن يأتي كل أسبوعين يشوفها من محافظة ثانية، مصمم تكشف وجهها وبنتي رفضة إلا بعد كتب الكتاب. ابنتك الحق معها، هو ما دام رآها وما دام حصل القبول بينها وبينها وما دام تأكد من يعني ملامحها ليس له أن يراها، لأنها السائلة يظهر أنها ترى أن النقاب واجب، فليس له أن يراها، ليس له أن يراها، لأنه واعد بالزواج ليس زوجا، حتى يكون زوجا فلها أن ترفع النقاب أمامه. بنت جارتي توفيت وتركت طفلة رضيعة، هذا سؤال من سائلة طيبة، من له الحق في حضانتها؟ أم التي ماتت، أمها الأم هي التي أحق بالحضانة، لأن أم الصبية الطفلة هي الحاضنة، فإن ماتت فأمها، وإلا فخالتها. وكيف يوزع ما تركته؟ طالما لها ولد، طالما لها أولاد يعني بنات أو ذكور أو إناث، طالما لها ولد فالزوج له الربع، والأم لها السدس، والأب إن كان موجودا له السدس، وبعد ذلك البنات والأولاد، إن كان فيهم ذكر فيكون الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. سائل يقول: قبل سنوات قليلة كان في بيتنا ضفدع، فحملته ورميته في الهواء بكل قوتي، لا حول ولا قوة، وبعد أيام أو بالصدفة وجدته قد وقع بعد رمي له في حاوية قرب بيتنا وقد مات، فوالله حزنت كثيرا وندمت على فعلتي، ومنذ ذلك اليوم وأنا أشعر بالذنب، فهل علي إثم؟ يعني أنت تسأل عن هذا، لما فعلت ذلك؟ تعرف أن الضفدع نهى النبي عن قتله، فأنت تأثم بذلك، لأن النبي نهى عن قتله، يسبح الفقاقيع هذه منه، هذا تسبيح لله جل في علاه، وكان الضفدع يأخذ الماء ويطفئ به نار إبراهيم عليه السلام، لذلك نهى النبي عن قتله، فأنت تأثم بذلك، قتلته تأثم بذلك، فعليك بالتوبة. ماذا أفعل؟ تتوب توبة، قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سائل كريم يقول: أصبت في حادث تصادم، وحدث لي كسر في الفخذ، وأجريت لي عملية تركيب شرايح ومسامير، ومنعني الدكتور من الوقوف على قدمي لمدة 3 أشهر، وبالتالي تم تركيب أسطرة بولية عافاكم الله، فهل يجوز لي أن أتيمم وأصلي وأنا في السرير، أم أن وجود الأسطرة يتنافى مع الوضوء والطهارة؟ لا، ما يتنافى. أولا شفاك الله وعفاك أخي الكريم، لكن عليك أن تتوضأ. يأتونك بإناء فيه ماء وتتوضأ، وحتى غسل الرجل أحد من أقاربك يغسل رجلك بفوطة أو بخرقة مبللة ويعصرها على رجلك ويمسح، يكون قد غسل لك. فإن لم تستطع ولا أحد يساعدك ولا ترى أحد يساعدك، لك أن تضرب على الحائط وتمسح وجهك ويديك وتصلي حسب حالك. حتى لو القسطرة هذه التي تكلمت عنها بأنها معلقة، تصلي حسب حالك، ما في شيء. اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. أخ كريم أيضا يسأل، يقول لي سؤال: أختي توفيت وتركت ذهب وعزال، يعني حجة نوم وصالون وأنتريه ومكاتبها وأدوات كهرباء وكل جهاز العروسة، وهي كانت بالحاجة يعني دي عند أمي منفصلة عن زوجها، لأن بعد سنة من زواج باع شقته ورجعت عند والدتها بحاجتها ومن فلوس ورثتها من أبي، اشترت شقة على الطوب الأحمر، لكن هي مرضت وتوفيت رحمة الله عليه، وهي على لكنها مرضت وتوفيت وهي على ذمة زوجها، يعني كان إغضاب فقط دون طلاق ولم يطلقها رسمي. لابد أن أفهم من السائل، هل قال لها أنت طالق لكنه لم يكتب، ولا هو لم يطلقها أصلا؟ سأجيب على الوجهين. يعني لم يطلقها رسمي، أنا عايز أفهم الحاجة تتوزع كيف، في ماما وست بنات ووالد وزوج، يعني ما عندهاش أولاد، ما كانش عندها أولاد. والله السؤال محير، هل هي يعني ست بنات عند المرأة اللي ماتت، ولا هم أخواتها عند أمها؟ طيب سنحسبها ونقول بأنه هنا طلقها، قال لها أنت طالق، لو قال لها أنت طالق وجدت سنة عند أمها هو لا يرث معها، الإرث يوزع على البنات لهم الثلثان والأم لها السدس والأب له السدس. طيب طبعا أخوها ليس له شيء لأنه الوالد موجود، فيحجب بوالده لأنه يدلي للميت بالوالد، والقاعدة في الإرث من أدلى لميت بوارث حجب به. لو كان ما طلقها رسميا ولا طلقها وقال لها أنت طالق، يبقى الزوج له النصف، لأن الظاهر أنه ما عندهاش أولاد، والأم لها السدس والوالد له السدس أيضا، فبقي فيقول باقي تعصيبا عليكم. وهنا السائل الكريم يقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استئصال رحم القطة حتى لا تنجب؟ يجوز وإن كان الأولى ألا تفعل، يجوز وإن كان الأولى ألا تفعل. خفت على الكسرة وزع كل ما يولد، والأولى ألا تحرمها من ذلك. هل في فضل لسور معينة في القرآن مثل ياسين؟ سورة ياسين لم يرد فيها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، وحديث ضعيف لكن حسنه الشافعي، وهو يساعد على خروج الروح. ورد أيضا فضل سورة قل هو الله أحد، رجل كان يصلي بها دائما، قال: لما فعلت ذلك؟ قال: أحبها لأن فيها صفة الرحمن. قال: أحبك الرحمن لذلك، أو ده أدخلك الجنة لذلك. وقال أن سورة الإخلاص سورة تعدل سورة القرآن، وأيضا سورة قل يا أيها الكافرون ربع القرآن. ورد أيضا في سورة أن النبي ما كان ينام حتى يختم سور أربعة: الإسراء والزمر وألف لم من السجدة وتبارك. وقال في تبارك سورة 30 آية حجت عن صاحبها في القبر. هذا كل ما ورد في الفضل، وفضل آل عمران والبقرة، قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وقال أيضا: قال اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوف. سورة الواقعة والدخان، كل هذه كل القاعدة العامة، كل حديث جاء في فضائل الصور فهو ضعيف. سائل كريم يقول: هل يجوز الكشف عند دكتور؟ هي سائلة كريمة تقول: هل يجوز الكشف عند دكتور نساء، مع العلم أنه تم الكشف كثيرا عند طبيبات لتعرف سبب تأخر الحمل ولم تعرف؟ طبعا هم يرون أن الكفاءة في الرجال حتى في تخصص النساء ولله المشتكى في ذلك. أنا أقول تبحث عن ماهرة في الباب ومتخصصة قد اشتهرت بين الناس أنها متقنة أو متقنة فتذهب لها، فإن لم تجد جاز لها أن تكشف عند طبيبة نصرانية متقنة، فإن لم تجد آخر الباب يعني تكشف عند رجل. فالكشف عن الرجال لا يكون إلا بعد استنفاد الطرق التي قلتها، امرأة طبيبة مسلمة متقنة ماهرة أو امرأة نصرانية من أهل الكتاب لا حسن قول في أهل الإسلام وهي متقنة، أو رجل مسلم طبيب مسلم ثقة دين، وإلا لا يجوز بعد ذلك أن تذهب للرجال بحال من الأحوال. وسائل يقول ما أعظم الأعمال أو أهم الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ أقول أخي الكريم أفضل الأعمال الصدقة والصوم ومصاحبة القرآن والصلاة في الجماعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عمل أحب إلى الله، ما من عمل الأعمال في أحب إلى الله وأعظم أجرا من العمل في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لذلك أقسم الله بها والفجر والهي العشر، باتفاق المفسرين المقصود بها العشر الأوائل من ذي الحجة. فقال ما من عمل من الأعمال أحب إلى الله وأعظم أجرا إلا في أيام إلا في هذه الأيام. فقال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج الرجل بنفسه ومالي وأهلي وولدي ولا يرجع من ذلك بشيء. والصيام من أفضل الأعمال، ورد بسند مختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر. والحقيقة حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي لم يصم العشر، نقول الجمع بينهما لأن الحديث صح، وإذا صح الحديث فلا اختلاف ولا اضطراب. الجمع أن النبي تارة كان يصوم وتارة لا يصوم، فمن أفضل الأعمال الصيام، الصيام العاجز له، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وأيضا الصدقة، والصدقة من النفع المتعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكين يدعواني في كل صباح عند طلوع الشمس يقولان اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا، وأيضا قيام الليل، وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وشرف المؤمن قيامه بالليل، والعمل الصالح من أعظمه هو قيام الليل، هذا شرف. وفيه قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وفيه أن الله جل في علاه قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ومن الأعمال الصالحة الطيبة في هذه الأيام إصلاح ذات البين، فإصلاح ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق، لا أقول، قال إصلاح ذات البين هي أفضل الأعمال، لأن فساد البين هي الحلقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. ولذلك قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأيضا تعليم الناس وعقد مجالس الذكر والعلم في هذه الأوقات تكون من أفضل الصالحات وأطيب الطيبات. عمر بن الخطاب يقول مجلس واحد من مجالس العلم يكفر الله به 70 مجلسا. أيضا سائل يقول هل لي أن أصوم قضاء رمضان في العشر أوائل من ذي الحجة بالنيتين؟ أقول لا، ليس لك أن تشرك بين النيتين، لأن الواجبات لا تقبل التشريك، لكن يجوز لك بل ويستحسن بل ويتأكد أن تقضي الصيام الذي فاتك من رمضان أن تقضيه في العشر الأوائل من رمضان. وهذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واستحبه أن يقضي ما كان عليه من رمضان في العشر الأوائل من ذي الحجة. أيضا سائل يقول ويسأل على مسألة الوقوف بعرفة، هل يجب الوقوف بعرفة إلى الغروب؟ أقول هذه المسألة مسألة عظيمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والنبي ضربت بات بمنى ليلة الثامن، بات بمنى حتى صلى الفجر بها وذكر الله تعالى، ثم ضربت له الخيمة بنمرة فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها فصلى بالناس الظهر والعصر وخطب بهم، ثم ذهب إلى عرفة فوقف بعرفة إلى أن غربت الشمس، وهو القائل خذوا عني مناسككم، وقد قال الجمهور شافعي وحنابلة بأن هذا واجب، ويجب عليه أن يقف إلى الغروب، والبعض جعله ركنا أنه يبد الوقوف إلى الغروب، وبعضهم قال لو مشى قبل الغروب ليس عليه شيء، وبعضهم قال عليه دم. والصحيح الراجح أنه يجب على الحاج إذا وقف بعرفة أن يبقى واقفا إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع بعد ذلك إلى مزدلفة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسير سيرا طيبا هادئا، لكنه إذا وجد يعني فرجة نص، وكان يقول أيها الناس عليكم بالإيضاء، عليكم بالرفق، ليس البر بالإيضاع. وهذا آخر وتمام الإجابة على السؤال. أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.